منتصف النهار حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة العراق الحر وندعوكم لمتابعة فقرة هذه الساعة التي تتضمن تقريرا عن مستوى التطور الذي أدخل على النظام التعليمي في كردستان، ونتعرف أيضا على طبيعة المجالس الرمضانية في النجف، ونلتقي قبل ختام الساعة مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في دولة الإمارات العربية المخرج الإذاعي محمد الخطاب، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواح حيدر في جولة مع آخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. العراق يطلب من واشنطن رفع دعاوى باسمه أمام المحاكم الأمريكية ضد شركات أجنبية متهمة بالفساد. وخطوات واسعة من أجل تفعيل نشاط الخطوط الجوية العراقية. ينوي العراق أن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع دعاوى باسمه أمام المحاكم الأمريكية ضد الشركات الأجنبية المتهمة بالفساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان يوم الاثنين إن وزير العدل سيقوم بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عن الحكومة العراقية يطلب فيها إقامة دعاوى أمام القضاء الأمريكي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء. كان برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة قد استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على النظام العراقي السابق بعد اجتياح الكويت في عام 1990. البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار سمح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين الأعوام 1996 و2003، إلا أن الحكومة العراقية السابقة انحرفت بالبرنامج مما أدى إلى اختلاس مليارات الدولارات. وقد انكشفت الفضيحة في كانون الثاني من عام 2004 واستقال على إثرها مدير البرنامج بنان سيفان في آب من عام 2005. كان القرار 986 لمجلس الأمن والذي صدر في 14 من تموز من عام 1995. كان هذا القرار قد قدم هذا البرنامج على أنه إجراء مؤقت لتلبية احتياجات العراقيين الإنسانية بانتظار أن يفي النظام السابق بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة لكي ترفع عنه العقوبات لاحقا. دخل القرار حيز التنفيذ في كانون الأول من عام 1996 وانتهى العمل به في تشرين الثاني من عام 2003 بعد 8 أشهر من اجتياح الولايات المتحدة العراق. النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية رأى أن تكليف الحكومة العراقية وزارة العدل بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عنها تطلب فيها إقامة دعوى أمام القضاء الأمريكي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق هذا البرنامج، النائب محسن السعدون رأى أن هذا الإجراء قانوني وأوضح بالقول:
الرأي القانوني بأنه حصل فساد إداري ومالي من قبل أشخاص ومن قبل شركات في موضوع النفط مقابل الغذاء في ظل النظام السابق هذه الشركات موطنها في أمريكا أو موطنها في أو أشخاص متواجدين في أمريكا. فلذلك الحكومة العراقية كلفت وزارة العدل باعتبار هي صاحبة الاختصاص بإقامة مثل هذه الدعاوي أمام المحاكم في هذه الدول باعتبار مكان تواجد هذه الشركات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية وصلاحيات المحاكم الموجودة في الولايات المتحدة بطلب حضور هؤلاء، والحكم يكون بالطريقة أسهل من ما يكون في العراق لأنه دائما تقام الدعاوي من ناحية القانونية في مكان المدعى عليه. لذلك أنا أعتقد هو إجراء قانوني صحيح، والحكومة العراقية هي مكلفة بمتابعة كل أموال العراق الذين كانوا يتلاعبون بها سواء كانوا أشخاص أو شركات أجنبية في ظل النظام السابق، لأنه هذه الأموال تعود لكل الشعب العراقي. وأنا أعتقد بأن وزارة العدل لديها الإمكانيات في مثل هذه الأمور.
من جانبه رأى سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الولايات المتحدة مدعوة إلى دعم جهود العراق في هذا المجال، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وبغداد.
روح الاتفاقية ينص على أن الولايات المتحدة لازم تقدم مساعدة للعراق في جميع المجالات السياسية القانونية والعسكرية. فالولايات المتحدة ملزمة بدعم الموقف العراقي مهما كان. فما أعرف إذا هي أدت بعض المساعدة في هذا المجال حاليا، لكن أعلم أنها ستؤدي إن طلب من الولايات المتحدة ستساهم في مساعدة العراق.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أجرت وزارة النقل مجموعة من اللقاءات مع شركات التأمين العالمية، وذلك بهدف إخراج الخطوط الجوية العراقية من تحت غطاء حالة الحرب، وهو ما يعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تذاكر الطائرات. هذا الارتفاع سببه في الواقع هو فرض شركات التأمين رسوم تأمين مرتفعة. فمثلا شركات التأمين البريطانية كانت تتقاضى رسوم تأمين على طائرات عراقية تصل أحيانا إلى 7%. بعد المباحثات وافقت شركات بريطانية على تخفيض الرسوم، حسب ما نقل موقع الخطوط الجوية العراقية الإلكتروني عن الكابتن ناصر حسين بندر معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية. بندر أضاف أن بعض الشركات وافقت على تخفيض الرسوم المستحصلة عن التأمين إلى 2%، مضيفا أن القرار من شأنه أن يترك أثرا واضحا على خفض أسعار تذاكر الطيران وخاصة على الطائرات العراقية. وقال مستشار وزارة النقل عصمت عامر في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
كلفت شركات التأمين العراقية باتخاذ الإجراءات لإنهاء غطاء الحرب على الخطوط الجوية، وهذا جانب فني. نعم. فنية هذه احنا طوضنا الجانب الحكومي العراقي هو يتولى هاي المواضيع، هي شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية.
هذا وكانت سلطة الطيران المدني العراقية قد تسلمت من القوات متعددة الجنسيات وبشكل رسمي السيطرة على الأجواء العراقية كافة، وذلك لمنح الموافقات والتصاريح على دخول طائرات وشركات الطيران العاملة بما فيها طائرات شركات النقل الوطني للدول العربية والأجنبية لأغراض الهبوط في المطارات المدنية العراقية أو لعبور المجال الجوي العراقي إلى الدول الأخرى. عملية التسلم تمت اعتبارا من 8 من آب الماضي. الخطوط الجوية العراقية كانت في الواقع من الخطوط النشيطة في المنطقة، غير أنها عانت من فترة انقطاع طويلة في هذه النشاطات. كانت أول رحلة لهذه الخطوط بعد فترة الانقطاع في تشرين الأول من عام 2004، وكانت الرحلة من بغداد إلى عمان. في العام نفسه أجرت الخطوط رحلة أخرى بين بغداد وطهران، واعتبارا من عام 2005 قامت الخطوط الجوية العراقية برحلات إلى طهران ودمشق وعمان والكويت وبيروت والقاهرة ودبي وإسطنبول. وحاليا تحرص وزارة النقل على تنشيط حركة الطائرات العراقية وعلى استعادتها وضعها الطبيعي بعد فترة الخمول الطويلة، حسب قول مستشار وزارة النقل عصمت عامر.
احنا هسه تقريبا في اكبر تفعيل للخطوط الجوية لكل المناطق، الصين، كوالالامبور، ايضا الله افتتاح خط البحرين اول رحلة، وايضا الوفد راح يتحرك الى افتتاح ان شاء الله خط قطر، وايضا اعطاء مساحة كبيرة لشركات العراقية التي تعمل IOC عراقي للتحرك على كل المواقع وكل البلدان اللي بتصلها الخطوط الجوية العراقية.
يذكر هنا أيضا أن رسوم التأمين العالية وظروف العراق بشكل عام دفعت أسعار تذاكر السفر إلى الارتفاع. مستشار وزارة النقل عصمت عامر قال إن الاتجاه الحالي يسير نحو تخفيض هذه الأسعار خدمة للسياحة وللمواطنين العراقيين. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بالتفاوض مع دول الجوار لحل مشكلة الحقول المشتركة عبد الهادي الحساني، أكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون في المجال النفطي ومنح شركة محايدة الحقول المشتركة بين البلدين لاستثمارها. تفاصيل أخرى في التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
مع المساعي الحكومية والنيابية لحل مشكلة الحقول النفطية المشتركة بين العراق ودول الجوار، توصلت اللجنة العراقية المتخصصة في حل مسألة الحقول المشتركة إلى عقد مذكرة تعاون في المجال النفطي مع إيران لاستثمار الحقول بين البلدين. المذكرة نصت على مساعدة الجانب الإيراني في تأهيل وتدريب الكوادر النفطية العراقية ومنح الحقول المشتركة بين البلدين إلى شركة محايدة، كما أكد عضو اللجنة عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر.
تأتي شركة محايدة مستقلة وتعمل إلى استخراج هذا النفط ضمن اتفاقية معينة مشتركة بين البلدين باستفادة من هذه الطاقة التي فيها حقول جيولوجية مشتركة بالأراضي المشتركة بين دولة العراق وإيران. وهذا هو أما تدريب احتياج إيراد أن عملية استخراج هذا النفط مشترك يجب أن يكون هناك شخصيات مستقلة متطورة في فهمها ضمن واقع تطور استخراج النفط في الحديثة وإدارة الحديثة حتى يصار إلى عملية استخراج أفضل لجميع الرؤية العلمية والرؤية التعاقدية في موضوع توحيد الإنتاج وثم توزيعها ماليا وكميا وكذلك إداريا على هذا المنهج.
وكانت مشكلة الحقول المشتركة بين العراق ودول الجوار أكثر تعقيدا مع الجانب الإيراني، كون الحدود العراقية الإيرانية أكثر مساحة من الحدود العراقية مع الكويت وسوريا، حيث يقول رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو:
دائما في الحقول المشتركة الجانب الذي يستثمر بدرجة كبيرة يتم هجرة النفط من الجانب الآخر إلى الجانب الذي يستثمر أكثر، والكويت تستثمر بشكل كبير النفط من جانبها، وهذا يعني الخلل أو المشكلة يقع على الأكثر على العاتق العراقي. مفروض أن تركز شركة نفط الجنوب ووزارة النفط في العراق الاستثمار على الجزء المشترك الجزء الذي تقع داخل الأراضي العراقية من الحق المشترك مع الكويت، قطر آبار جديدة وتركيز الاستثمار في هذه المنطقة لحدوث توازن بين العراق والكويت في مجال الاستثمار في الحق المشترك بينها وبين الكويت.
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في حل مشكلة الحقول المشتركة بأسرع وقت ممكن قبل أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين العراق وكل من الكويت وسوريا، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري.
على الأساس أن موضوع استثمار الحقول النفطية خصوصا تلك الحقول التي تقع على الحدود المساهمة لبلدان إقليمية وبلدان عربية يعتبر يعني موضوع في غاية الأهمية والحساسية، ويرتبط حقيقة بمواقف هذه الدول من العملية السياسية في العراق. لذلك يرى أن موضوع هذا الموضوع حل بشفافية وبطريقة تعود بالنفع الاقتصادي على كل من العراق وإيران، في حين ترك في موضوع الكويت وسوريا على وجه التحديد، وهذا يعني يتطلب جهد مضاعف بلدين من البلدين، كل من سوريا والكويت في قبالة العراق في موضوع الوصول إلى تفاهمات تعود بالنفع طبعا للبلدين، مصالح البلدين الاقتصادية وتعميق العلاقة بينهم. أما إذا بقى الحال على ما هو عليه في حالة انزاف المخدرات العراقية خصوصا من قبل هاتين الدولتين، فأعتقد أن هذا سينعكس سلبا على علاقات العراق مع البلدين في المستقبل.
وكان العراق قد بدأ بحوارات دبلوماسية مع إيران والكويت للتعاون في استثمار الحقول النفطية قبل ما يزيد عن العام، وقد توصل إلى اتفاق مع إيران، لكن المشكلة ما زالت عالقة مع الكويت. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
يرجع صدى خالي
مستمعينا الكرام، كل عام وبالتزامن مع بدء العام الدراسي يتساءل العديد من المواطنين عن نوع المناهج وكمية الكتب المطبوعة، أما البعض الآخر فيتساءل عن فحوى هذه المناهج وهل تم تجديدها أم ستبقى كما هي. لكن المشهد في إقليم كردستان العراقي يختلف بشكل كبير، فقد شهدت المناهج التعليمية تطورا ملحوظا مع تغيير كبير في آلية التعليم والسلم التعليمي، ما انعكس إيجابا على مستوى العملية التعليمية والتربوية في كردستان. أحمد الزبيدي معه التفاصيل.
مع بدء العام الدراسي تعود إلى سطح الأحداث مسألة مهمة، ألا وهي مسألة المناهج الدراسية ومدى مواكبتها للتقدم الذي يشهده العالم. ومن منا لا يريد لأبنائه التطور وفقا لمقتضيات العصر، ومن هذا المنطلق بدأ البعض بالبحث عن مصادر أخرى للتعلم غير الحكومية. والسبب كما يراه البعض هو قدم هذه المناهج فضلا عن الأسلوب المتبع من قبل بعض المعلمين، وهذا ما فسح المجال طبعا أمام بعض المستثمرين من أجل إنشاء مدارس خاصة. ورغم حداثتها إلا أن جانبها السلبي هو ارتفاع أجورها. إذاعة العراق الحرة التقت ببعض أولياء الأمور الذين تحدثوا عن رؤيتهم للمناهج الدراسية الحالية.
أتمنى أن يحصل ابني على أحسن تعليم، ولكن هذا مو كل واحد يقدر عليه، لأنه مثل ما تعرف أنه المدارس الأهلية يحتاج لها مصروف مادي أو مبلغ مادي كبير مقارنة بالحكومية. الحكومية مثل ما تعرف يعني هو مجاني. أعتقد هذا الفرق هو يأثر حتى على نوعية التعليم بالنسبة للطفل.
طيب برأيك المناهج الحالية برأيك هي كافية أو تواكب العصر من ناحية التطور أو الحداثة؟
نوعا ما تواكب، ولكن يبقى هذا على يعني هاي المسؤولية على عاتق المدرسين أنفسهم. يعني احنا مثل ما نعرف
كيف يعني كيف على عاتق،
ما يخفى أنه أكو مدرسين ما ينطون المادة حقها، يعني يدرس المادة صح، ولكن من الطالب يفضل المدرس الخصوصي لأنه يتفرغ له تفرغ كامل.
والله احنا أتمنى تطورون المناهج واللغات إنجليزية لغات فرنسية. بوقت صدام كان ماكو هذن اللغات، هسا الحمد لله دنيا تغيرت، الحمد لله أمان، نتمنى يجينا هشي شغلات يعني.
فالوضع هنا في كردستان يختلف عن باقي مناطق العراق، فالاستقرار السياسي والأمني الذي يمر فيه الإقليم كان سببا رئيسيا وراء تغيير كبير في المناهج الدراسية، فضلا عن تغيير أسلوب التدريس كما جاء على لسان مدير مديرية المناهج الدراسية آراس عبد الله.
لهذه السنة الدراسية شملت التغيير صف الحادي عشر، لأنه كما نحن بدأنا بتغيير الصيغة أو آلية العمل، واللي أصبحت منهج ما يسمى بالمرحلة الأساسية التي تبدأ من صف الأول الأساس إلى التاسع، مع معناه المرحلة الإلزامية أو التعليم الإلزامي في السنوات الدراسية في كردستان تبدأ من أول الأساس إلى التاسع الأساسي، ومرحلة إعدادية هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر. نحن وصلنا في تغيير المناهج إلى صف الحادي عشر في الكيمياء والفيزياء والرياضيات بمرحلتيها أو بقسمها العلمي والأدبي. وهناك تغيير أيضا في كتب التربية الإسلامية، وهناك عمل جاد منذ سنتين للعمل بتغيير منهج اللغة العربية. منهج اللغة العربية أقولها بصراحة لتكون أقوى يعني من المناهج المعمولة به في العراق حاليا.
أكد عبد الله أن أسلوبا تعليميا جديدا يتم اتباعه حاليا في معظم المدارس في الإقليم، من شأنه أن يزيد من نسبة دخول الطلاب للمدارس الحكومية، مبينا أن رغم رغبة الوزارة في تحديث المناهج التعليمية إلا أن البعض لا زال معارضا لهذه العملية.
هناك مجموعة ضد التغيير أصلا، هناك أناس لا يفكرون ربما تبعات قرار هذه. في السنة هذه الأمور أصبحت أكثر وضوحا من خلال دورات التدريبية المكثفة للمعلمين والمدرسين. في البداية كانت الدورات تقتصر على يومين ثلاثة أربعة أيام لا أكثر، أما الآن في السنة الدراسية هذه نحن دورة التدريبية المكثفة للمدربين الأساسيين، وكما راح يكون هناك سوف يكون هناك دورة تدريبية أخرى لبقية المدرسين والمعلمين في عموم كردستان، أيضا عشرة أيام أو 12 يوم في عمليات التدريب والتعليم، أظنه يكون كافية بأن تجعل المدرس أو المعلم يكون ملهم، يكون أخذ بجوانب تغيير هذه، يتعرف على آلية طريقة التدريسية الحالية الجديدة وليس كما كان في طريقة تقليدية سابقة.
يذكر أن المناهج الدراسية في الإقليم وخلال السنوات القليلة الماضية كانت قد شهدت تغييرا ملحوظا ناهيك عن التغيير في آلية التعليم، كما أن السلم التعليمي قد تغير كثيرا مما انعكس إيجابا على مستوى التعليم على حد وصف المختصين في شؤون التعليم في الإقليم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيداتي وسادتي، تتعدد المحاور التي تطرح في مجالس الأماسي الرمضانية في النجف بحسب عنوان المجلس الرئيس، إن كان أدبيا أو اجتماعيا أو دينيا، ويدخل الجانب السياسي عنصرا جديدا في تلك المجالس خصوصا بعد عام 2003، وتحاول المؤسسات والمجالس الثقافية والأدبية في هذه المحافظة أن ترتقي إلى مستوى الذي وصلت إليه قبل عدة عقود، خصوصا بعد اختيار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2012. أيسر الياسري والتفاصيل.
إلى جانب العادات والتقاليد التي تمتاز بها مدينة النجف في شهر رمضان المبارك، فهي تمتاز أيضا بكثرة المجالس التي تقام فيها سنويا في هذا الشهر الفضيل، والتي يرتادها المثقفون والأكاديميون فضلا عن تنوع عناوينها، ونظرا لكونها تقام عادة بعد موائد الإفطار سميت بالأمسيات الرمضانية. بعض من تلك المجالس لها تاريخ طويل في النجف، وارتبطت أسماؤها بأسماء عوائل عريقة، وهي لا زالت تفتح أبوابها وحسب رئيس مركز الهدى الثقافي الدكتور جواد الشايب.
الأمسيات الأدبية الرمضانية الشعرية والثقافية والعلمية مستمرة منذ عصور، فهناك مؤسسة تراث النجفي اللي رأسها الدكتور حسن حكيم، وهناك أيضا مؤسسة آل مرزة اللي كل أربعاء مستمرة في رمضان، وأيضا هناك مركز الهدى الثقافي، وكثير من الأماكن التي تقام بها الأماسي الرمضانية خلال شهر رمضان.
ويشير الشايب إلى أن الهدف من تلك المجالس أو الأماسي هو التلاقح الفكري الذي يحصل بين الأدباء والمفكرين والشعراء ورجال الدين، كون تلك المجالس ترتادها مختلف المؤسسات الثقافية والدينية في مدينة النجف.
الهدف هو هناك هدف تقريبا مشترك، وهو للتلاقح الفكري والعلمي والأكاديمي، مرات يكون تلاقح بين الأكاديميين والحوزويين. شفت أغلب الأماكن اللي يرتادوها خليط، النجف معروفة بالحوزة العلمية، وهناك جامعة الكوفة، وهناك الجامعات الأهلية، فيكون نوع من التلاقح الفكري والعلمي والأكاديمي والحوزوي. هذا يكون النتاج، يعني يكون بالتواصل إثراء هذه المدينة العلمية.
وعلى اختلاف عناوينها تتعدد المحاور التي تطرح في تلك المجالس، ويا يقول أستاذ الدراسات العليا في جامعة الكوفة الدكتور حسن الحكيم أن المواضيع تطرح حسب عنوان المجلس الرئيسي إن كان أدبيا أو اجتماعيا أو دينيا، بحيث يكون لدى الشخص الذي يرتادها كما هائلا من المعلومات وكل حسب رغبته.
المجالس الرمضانية وفي مدينة النجف الأشرف بالذات تدار فيها مواضيع متعددة الجوانب متشعبة، منها قضايا أدبية ثقافية ومنها فلسفية ذات نقاش جدلي معين، وقد تكون فيها قضايا فقهية وأصولية قد تثار فيها بعض هذه المسائل. وهذا التنوع تبعا لنوعية المجلس، إذا كان المجلس هو يخص أو تقيمه مؤسسة ثقافية معينة تدار فيه مثل هذه القضايا الأدبية بها جانب الجدل والنقاش والحوار، هذه مسألة مهمة. وإذا كان المجلس على سبيل المثال اجتماعي يعني يخص الأسر أو يخص الوجهاء، تدور في هذه المجالس الأمور الاجتماعية قضايا ذات البعد التاريخي التي مرت أو ما كانت أو في الذاكرة أو في خزانة الإنسان الذي يناقش في هذه المواضيع.
ويدخل الجانب السياسي عنصرا جديدا في تلك المجالس خصوصا بعد العام 2003، في حين كانت المجالس الأدبية في زمن النظام السابق تتجنب هذا العنصر بسبب بطش النظام. ويؤكد مدير البيت الثقافي في النجف فارس خليفة أن السياسة تدخل اليوم في المجالس الرمضانية كعنصر بعد الانفتاح الذي شهده العراق.
بما يخص الجانب السياسي أكيد ليس بعيدا عن الجانب الثقافي، لكنه لا يكون هو الأساس في العمل الثقافي، أن العمل الثقافي ضمنا أنه يتناول بعض الجوانب السياسية التي تهم المجتمع والتي بدورها تطور من الواقع الاجتماعي والواقع الثقافي للمجتمع، وبالنتيجة أنه تكون هناك تأثيرا إيجابا أو سلبا للجانب السياسي.
وتحاول المؤسسات والمجالس الثقافية والأدبية في النجف أن ترتقي إلى مستوى قد وصلت إليه قبل عدة عقود انحسر بعدها بسبب ظروف سياسية ومعاشية مر بها العراق، لذا تسعى اليوم جاهدة أن تصل إلى مثل ذلك المستوى خصوصا بعد اختيار النجف عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2012. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
بر گلی رنگ خوبک آرام باری گلی گلی هر هر لیکر گلو سوسن ور گلی رنگ خوبک چی آوزو زن گلی گلی تبخمیلی کانی و بر گلی گلی تبدادر که یاوزو زن گله گله تبخمیلی کانی ورو بر گله گله تبخراک خوشگیر دارو زهی ور گلی تبدا گشگیر آرام باری گلی گلی هر در خوشگیر دارو زهی ور گلی تبدا گشگیر جوانه گلی گلی بر دلاله فساد ور گلی تبرشکی تو جوانه گلی گلی تبر دلاله دلی نرندان گلی تبرشکی
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعين الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
مستمعين الأعزاء، سعادة أوقاتكم وأهلا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة مخرج إذاعي وسينمائي يقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، فأهلا بكم. ضيفنا هو المخرج العراقي محمد الخطاب المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة. الفنان الخطاب من مواليد بغداد عام 65 و900 وألف، أمضى سنوات طفولته وشباب في منطقة الدورة التي ما يزال يحن إليها.
في منطقة بسيطة طيبة، منطقة الحماتنا اسمها المهدي، هذه يصير في منطقة الدورة قريبة على الشاطئ وقريبة على محطة القطار، فصارت في منطقة بقعة كلش حلو. إنه أنا حتى لما كنت في لندن أدخل على جوجل وأدخل على الخريطة وأروح بالضبط على مدينة المهدي وأبدي يعني أحسب بيت بيت وأروح على بيتنا وأشوفه بالكاميرا.
بصباه أحب فن التصوير والموسيقى،
أنا لما كان عمري 9 سنوات كنت يعني أخذ دورات في الرعاية العلمية في مجال التصوير، التصوير الفوتوغرافي في بغداد عندما كان بالأبيض والأسود قبل لا يصير ملون، وكنا نهتم بهذا الموضوع كثيرا لدرجة أنه أحيانا نذهب إلى مدينة الحبانية حتى نصور لقطة شروق الشمس، نسافر بباص مجموعة من المصورين حتى نصور هذه اللقطة. يعني إحنا صغار وندرس، أنا أحب التصوير كثير بالمناسبة. وإضافة إلى هذا أنا صغيرة أيضا كنت أعزف موسيقى، كنت أنا الفنان رائد جورج، نحن ولد منطقة واحدة، ودرست الموسيقى من أنا صغير.
عن أسباب عدم دخوله عالم الموسيقى رغم عشقه لها يقول الفنان محمد الخطاب:
والله بصراحة يعني هاي مشكلة العوائل، يعني احنا عشائر، فموضوع انه واحد يطلع موسيقي صعبة جدا، البيئة الاجتماعية، بالاضافة لذلك انه اني احب الموسيقى فما اقدر ابتعد عنها. فلذلك لما تخرجت من الاعدادية اخترت اكاديمية فنون الجميلة حتى اكون قريب من الموسيقى، واخترت الاخراج، لم يعتبر الاخراج اسمى درجة وظيفية بعالم الفن، فحتى اهلي يرضون علي، وبالنتيجة ما رضوا علي. هو كان والدي الله يرحمه كان كثير رافض هاي الفكرة، ولما دخلت السنة الاولى بالاكاديمية انا طرد من البيت، بقيت سنة برا البيت إلى أن بعدين اشتاق ورجعت. أول ما دخلت الأكاديمية كان عندي حلم أن تكون عندي شركة للإنتاج التلفزيوني وأنا طالب.
على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد أكاديمية الفنون الجميلة قسم الإخراج الإذاعي والتلفزيوني، ونجح حتى قبل تخرجه في إنشاء شركة للإنتاج التلفزيوني.
فتحت شركة الأهرام للدعاية والإعلان، وكنت ماسك إعلانات كلش كثيرة على تلفزيون العراق. بلشنا في تلفزيون العراق كانوا يعطونا 25% نسبة من قيمة الإعلان، فكان الوضع المادي عندنا كان جدا يتحسن لأنه مبلغ كبير 25%. بعدين فتح تلفزيون الشباب، بدينا ننزل إعلانات بتلفزيون الشباب وبإذاعة صوت الشباب، بس المشكلة وين صارت؟ أنه الإعلانات احتكرت من قبل من ناس مسؤولين هم في وقتها. فلما احتكرت الإعلانات بصراحة احنا يعني من النوع الناس المسالمين، احنا ما نحب ندخل بمشاكل مع أحد، فأنا شفت هذا الطريق راح يكون صعب بالنسبة لي أنه استمر في مجال الإعلان، لأن راح يسبب لي مشاكل أنا في غنى عنها، يعني أنا ما بحاجة لها المشاكل. فبوقت غلقت الشركة مالتي وبدأت انطلق سافرت.
تغير بيك وبيا حتى البسمة والحنية.
عام 96 و900 ألف ترك العراق ليتجه إلى عمان أولى محطات المهجر، حيث عمل مع عدد من شركات الإنتاج الفنية الكبيرة، لكنه لم يمكث في الأردن طويلا فتنقل بين أكثر من دولة عربية.
اشتغلت في شركة برايم تايم، الشركة هذه كان فيها مكتب الام بي سي أول ما بدأت قناة الام بي سي، كان في عندنا الدبليو تي ان، كان عندنا السي ان ان، يعني كانت المحطة مهمة، الشركة مهمة اللي كنت أشتغل فيها. بعدين انتقلت إلى شركة صوت الصورة، وبعدين إلى المركز العربي. المهم اشتغلت في كثير من الشركات اللي موجودات في عمان. بعد ما صار الحصار بدوا العراقيين ينطلقون إلى ليبيا، كل المثقفين العراقيين والأساتذة الجامعات هناك مرتاحين هم، فأنا راح أجرب أتحظى أيضا في ليبيا، وفعلا اشتغلت شغل حلو. أول من دخل الفيديو كليب في ليبيا أنا في ذاك الوقت عام 1996 أول فيديو كليب يقام في ليبيا، مطرب ليبي اسمه يوسف شلبي. نفس الفترة أيضا اشتغلت أغنية للمطربة التونسية أمينة فاخت، أغنية مشكلتك وعيبك. أي فبدت الانطلاقة من بداية العمل مع مطربين عرب. وأيضا بنفس الوقت لما رجعت من تونس إلى عمان اشتغلت للمطرب الأردني عمر عبد الله أشرقت شمسي عليه.
منذ عام 2000 يقيم الفنان محمد الخطاب في إمارة دبي، ويعمل مخرجا متخصصا في إخراج البرامج المنوعة وأغاني الفيديو كليب والأفلام الوثائقية والتسجيلية والتقارير الإخبارية، فضلا عن الإعلانات التجارية. كما يعمل في المركز الفرنسي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي بمنطقة الخليج العربي.
هذا المركز الفرنسي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي هذا في البحرين، أنا مقيم في دبي، بس إحنا بما أنه بالخليج فأحيانا نشتغل تشوفينا في دبي، أحيانا نشتغل في البحرين، أحيانا كثير نشتغل في قطر حسب الشغل، لأن إحنا أنا طريقة عملي هي فريلانس، أتعامل مع كثير من المحطات، أتعامل مع كثير من الشركات أجنبية وعربية فحسب الشغل. لدرجة أنه أنا قبل فترة كنت في تنزانيا في أفريقيا، كانت دوري لكرة القدم لدول أفريقيا أقيم في تنزانيا في دار السلام، وأنا كنت المخرج اللي أنقل الدوري بأكمله على الهواء مباشرة.
أخرج العديد من الأفلام الوثائقية، نذكر منها فيلم رسالة إلى العالم الذي يتحدث عن موت الأطفال في العراق، وفيلم كن متميزا عن جائزة الشيخ حمدان بن راشد المكتوم 2003، وفيلم الإنجازات لحساب مملكة البحرين، وفيلم القضاة عن معهد دبي القضائي عام 2008. كما أخرج مجموعة من أغاني الفيديو كليب لمطربين عراقيين وعرب، وصدر له عام 2004 في دبي كتاب ما هو الفيديو كليب، وحصل على جائزة التمييز العام عن فيلمه رسالة إلى العالم. ومن مشاريعه المستقبلية التي يحلم بتحقيقها قريبا إنشاء قناة فضائية منوعة. عن هذا المشروع يقول المخرج محمد الخطاب:
في مشروع قناة فضائية وتقريبا واصلين إلى نسبة 60% من عندها، يعني باقي شيء قليل إن شاء الله. التسميات موجودة عندنا اللي هي انترتينمنت شانل قنوات ترفيهية، وكنيوز شانل قنوات إخبارية. أنا بالنسبة لي يعني عاملة مثل ما تقولي مكس، هي عامة ولكن أنا لي تخصص معين فيها.
وعن تجربته في دول المهجر وإيجابيات وسلبيات الاغتراب يقول الفنان محمد الخطاب:
بالنسبة لي شخصيا أنا أحب السفر، أحب السفر لدرجة يعني لا توصف، أحب التنقل. وكثير من الأصدقاء يطلقون علي ابن بطوطة لأنه ما يلقوني، اليوم يلقوني بهاي الدولة باشر يلقوني بدولة أخرى، ما يعني ما أقعد نهائيا. أكيد تعلمت كثير من الغربة، بس صدقيني هو كل نصيب. أحيانا إنسان عايش بالعراق تجي أحسن من اللي بغربة بألف مرة، وما بحاجة إلى أن يعرف تجربة الغربة. وكل باقي بالعراق كان أبدعت أكثر، لأنه بالغربة يعني ما تتوفر الفرص بكثرة. يمكن أنت بلدك تقدر تروح تشتغل بتلفزيونك، تقدر تروح تشتغل بشركاتك، أما بالغربة ما يسمحوا لك. أولا أنت مغترب، اثنين لأنه إقامة ماكو، ثلاثة تبقى أنت مو ابن البلد، لهم الأولوية. فدائما بالغربة أنت تشعر نفسك، الإمام علي عليه السلام يقول المال في الغربة وطن. إحنا إذا برا بالغربة ما عندنا فلوس وكذا، من يدورنا؟ يعني ظل إحنا نركض وراهم حتى نشتغل حتى نعيش حتى نبعث الأهلنا للعراق. يعني بالغربة ما طول إحنا دائما نكافح ونكدح نبقى غرباء، يعني مستحيل يكون هذا وطننا يعني.
يرى المخرج محمد الخطاب أن المخرجين العراقيين يواجهون صعوبات وعراقيل كثيرة في دول المهجر تحد من انتشارهم.
احنا بالنسبة لنا ناس اكاديميين، احنا درسنا حصلنا على شهادات وتخصصنا في هذا التخصص. في غيرنا من الشباب، ومو غلط انه ايضا اخذوا هذا الخط واصبحوا مخرجين وابدعوا، جزء ابدعوا اكثر من عندنا. ولكن بالفترة الاخيرة المخرج مو مثل المصور او المونتير. مصور المونتير دائما مطلوب في كل المحطات وفي كل الشركات، المخرج ما طلع عليه طلب هواي. فصار شنو؟ صار يجيك مثلا واحد سايق تاكسي يشتغل على الخط ما بين العراق والاردن، ورا يومين شو نسمع صار مخرج. يعني صارت عملية الإخراج، بدأت الناس تفهم أن الإخراج هو كل واحد سواء أغنية وكتب عليه إخراج فلان أنه هذا هو مخرج. هاي كارثة. يعني الإخراج مو موضوع إخراج أغاني، مخرج أكو مخرج برامج، أكو مخرج دراما، أكو مخرج أفلام وثائقية، أكو مخرج إعلانات، تخصصات كثيرة. للأسف سيء جدا، لسبب لأنه إحنا كل الكوادر الراقية وكل الشباب الرائعين، يعني أنا عندي عشرات من زملائي وأصدقائي اللي كانوا وياي بالكلية، اليوم أجدهم مصور أو أجده مونتير، لأن هو هذا السبب الوحيد حتى يقدر يعيش. أما الإخراج ما يوكل خبز يعني بصراحة. جيت يا
وهو بعيد عن العراق يراقب باهتمام ما يجري فيه، ويؤكد بأنه لا يمكن النهوض بالسينما العراقية بدون عودة الأمن والاستقرار، لكنه متفائل بمستقبل بلاده.
اللي بالعراق الله يكون بهم الله يساعدهم، يعني دول عندهم مسؤولية بلد، هم ما عندهم زر يضغطوه حتى يوقفوا لشهر التدمير، يوقفون هاي القتل وهاي الجرائم، وما عندهم عصا سحرية حتى يسووا لك أمان بالبلد. يعني هذا موضوع احنا يعني ما يصير كل شيء نعلق عليهم انه ايش سووا لنا ما سووا لنا. على اي اساس يعني تبين انت تصنعين الان سينما بالعراق؟ هو البلد ما دي أمان، اي سينما هاي تنصنع؟ أي دراما تنصنع، شوفين الدراما اللي يصوروها في سوريا أو يصورون في الأردن أو يصورون في دبي، المهم كل شغلهم برا، ماكو أرضية أرضية حتى واحد يقدر يشتغل بيها. فإحنا المسؤولين شو تقولي للمسؤول؟ هي لأمان، ما هو ده يشتغل أنا هي لكمان، بس ما يقدر، يعني هذا موضوع شائك كبير. فإحنا موضوع الفن والدعم للفنان، فهسه مو وقت، إن شاء الله بعد ما يستقر الوضع، إن شاء الله بعد الانتخابات اللي تصير بالعراق، وأنا متفائل خير كثيرا، يعني شوية تهدى النفوس، العراقيين يبدون يفكرون إنه خلاص يعني تعبنا، يبدي يرجع شوية يصير أمان بالبلد، وما حد يتدخل من برا.
بعد أكثر من 13 عاما في المهجر، يقول المخرج محمد الخطاب أن حلم العودة إلى الوطن انتهى بالنسبة إليه.
بالنسبة لي انتهى هذا الموضوع لسبب كلش مهم، أنه أنا تركت العراق عام 1995، تركته كان بعيوني حلو جميل، متنزهات، شوارع لطيفة، جوارين، أصدقاء، كل هذا تبدد. يعني أصدقائي أغلبهم ماتوا، قتلوا، قتلوا بتفجيرات، واللي اختطفوا وقتلوا، اللي هاجر ترك العراق، الجوارين مو نفس الجوارين، الوجوه مو نفس الوجوه، النفسيات نفسيات الناس. طيب أرجع على شنو؟ إحنا على شنو رح أرجع أشوفه؟ هم بالداخل دا يطلعوا لي برا دا أشوفهم ودا يجون يعانولي، يعني أنا أي حلم هذا للعودة؟ أي حلم للعودة هذا؟
عندي وطن ضليت بس أشتاق له ويا عذاب.
كنا مستمعين الكرام مع الفنان محمد الخطاب، المخرج التلفزيوني والسينمائي المقيم في إمارة دبي، وقد حدثنا عن ذكرياته في منطقة الدورة وحنينه إليها، كما حدثنا عن قسوة الغربة والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون وخاصة السينمائيون، وتعرفنا أيضا على مشاريعه الفنية الجديدة. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم من جديد، لكم أطيب المنى من سميرة علي منزي، وأرق التحايا من المخرج بيتر كوبالك.
أمنيتي أرجع لكن شلون، ما أقدر أرجع هي هاي المشكلة. عندي وطن ضليت بس أشتاق أشتاق له
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، تشارك فريدة محمد علي في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
وحيدا هنا تعد يا أرسي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرز. هذه إذاعة العراق الحر.